لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا إخواني الأعزاء ثلاثة أدلة لصدر المتألهين لإثبات أن المصداق الخارجي للوجود بسيط، وأنه غير مركب من جنس ولا فصل، وليس له أي حكم من أحكام الماهية كما ذكرنا في الشواهد الربوبية. أي حكم من أحكام الماهية ليس له، استناداً لا أقل إلى الدليل الذي ذكره في الشواهد. أما الأدلة التي ذكرها في الأسفار فهي لا تنفي إلا التركب من جنس وفصل، ولكن قلنا بأنه نفي الجنس والفصل يعني نفي سائر ماذا التركيبات الأخرى كما سوف نشير. الدليل الرابع هو ما ذكره العلامة الطباطبائي، والعلامة الطباطبائي كما يعلم الإخوة الأعزاء في نهاية الحكمة جعل هذا المبحث وهو بساطة الوجود بحسب المصداق الخارجي وأن الوجودات الخارجية بسيطة مصداقا من فروع مسألة أصالة الوجود. يعني حينما تذهب إلى فروع مسألة أصالة الوجود في الفرع الثالث لعله ذكر مسألة ماذا البساطة، اعتمد على أي شيء؟ لاحظوا إخواني الأعزاء الدليل بسيط وسهل، يعتمد ماذا على مسألة أصالة الوجود. يقول ثبت لدينا بأن الأصيل هو الوجود، وأنه لا أصيل في الواقعية غير الوجود. أصيل ما موجود، الماهية اعتبارية والعدم هلاك محر، ولذلك ثبت بأنه لا غير للوجود، لا غير للوجود، الوجود لا غير له في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي الوجود لا غير. فهنا نسأل إذا كان الوجود مركبا من جنس وفاصل أو أي نحو من أنحاء التركيب، هذه مهمة، أو أي نحو من أنحاء التركيب بحسب الواقع الخارجي، فنسأل هذه الأجزاء وجود أو ليست بوجود. إذا كانت هذه الأجزاء وجودا فلا معنى لأن يتركب الشيء ماذا من نفسه، لا معنى لأن يتركب الشيء ماذا من نفسه، هو نفسه لا غير. فإذا كانت الأجزاء هي نفس الوجود فلا معنى لأن يتركب ماذا الشيء من نفسه والوجود من نفسه، وإذا كانت غير الوجود فغير الوجود عدم وهلاك محض، لأنه لا غير للوجود إلا العدم والماهية، والعدم هلاك محض والماهية اعتبارية. فلا غير للوجود في الخارج حتى يتركب الوجود منه ومن غيره، ما إلى غير، لا يوجد غير للوجود حتى يكون جزء للوجود أيا كان هذا الغير. لا غير للوجود في الخارج، الوجود هو لا غير حتى ماذا يتركب هذا الوجود من ذلك الغير ويكون الغير أجزاء للوجود. تقول يتركب من نفس الوجود، يقول الشيء لا يتركب ماذا، لا يتركب من نفسه، لا يتركب ماذا الشيء من، يعني ما له معنى أنه يتركب من ذاته، تقول هو مركب من الوجود، مركب من الوجود، الوجود هو الوجود لا غير. هذا هو الدليل إخواني الأعزاء. وبذلك يقول نثبت بساطة الوجود الخارجي ماذا بكل معاني. هذه الأدلة، أدلة أربعة لإثبات البساطة. في البداية لابد أن يلتفت الإخوة الأعزاء، وهذه قضية جدا مهمة، وهي أنه بهذه الأدلة أرادوا أن ينفوا كل أنحاء التركيب. صدر المتألهين بما في ذلك الدليل الأول والثاني ودليله الثالث وكذلك دليل العلامة، المقصود منه هو نفي كل أنحاء التركيب ولا أقل الأنحاء المعروفة للتركيب، يعني التركيب من الجنس والفصل كما في سائر الماهيات، والتركيب من المادة والصورة العقلية فقط كما في المجردات، والتركيب من الصورة والمادة الخارجية كما في الأجسام، والتركيب من الأجزاء المقدارية كما في الكم. مركب ماذا من أجزاء مقدارية؟ فهنا نريد أن نقول كل هذه الأنحاء الأساسية للتركيب منتفية بكل هذه الأدلة المذكورة، ولذلك حتى الدليل الذي أقيم لإثبات نفي الجنس والفاصل والتركب من جنس وفاصل مآله إلى نفي كل أنحاء التركيب، لأنه ما لا جنس ولا فصل له لا مادة ولا صورة عقلية له، وما لا مادة ولا صورة عقلية له لا مادة ولا صورة خارجية له، وما لا مادة ولا صورة خارجية له ليس بجسم، وما ليس بجسم ليست له أجزاء مقدارية. فالوجود ماذا؟ ينتفي عنه كل أنحاء التركيب في الواقع الخارجي كهويات عينية. هذه النقطة الأولى. في مقام إخواني التأمل فيما ذكروه، أولا لابد أن يلتفت بأنه المقصود الأساس هو نفي التركب من المادة والصورة الخارجية والتركيب المقداري. التركيب من مقادير، الآن هذه الأجسام التي تتركب من مقادير، وإلا ليس الأساس هو نفي الجنس والفصل أو نفي ماذا؟ المادة والصورة العقلية. لأن إخواني المادة والصورة العقلية والجنس والفصل هي تركيب ماذا؟ بحسب التحليل العقلي. فإذن التركيب في الذهن وبحسب التحليل العقلي، التركيب لا يستلزم التركيب في الواقع الخارجي. التركيب في الواقع الذهني والتحليل الذهني لا يستلزم التركيب في الواقع الخارجي، ولذلك هم قالوا رب ماذا؟ رب مركب في العقل بسيط في الخارج. كما ماذا في المجردات؟ قالوا المجردات مركبة من مادة وصورة عقلية ومركبة من جنس وفصل، وإن كانت بسيطة بحسب الواقع الخارجي. وهذا الإخواني التركيب بحسب التحليل العقلي. كيف تحليل عقلي؟ قالوا حيث أن هذا العقل موجود لا في موضوع، وهو كالجسم أيضا موجود لا في موضوع، لكنه يختلف عن الجسم في أي شيء؟ في التجرد. فإذا هو جوهر مجرد. عليكم السلام ورحمة. هو جوهر ماذا؟ مجرد. حينما يأتي إلى الذهن هذا الأمر البسيط في الواقع الخارجي يحلله العقل إلى جوهر وتجرد، فيرى بأن الجوهرية جهة الاشتراك مع ماذا؟ مع غير المجرد، مع الجسم، والتجرد جهة امتياز. فهو يفترض العقل بتحليله أن الجوهرية ماذا؟ مادة عقلية، وأن التجرد صورة ماذا؟ عقلية. ثم يأخذ هذه المادة العقلية والصورة العقلية لا بشرط، فيكون ماذا؟ جنس وفصل. فهذا الجنس والفصل بحسب التحليل العقلي لا تحقق له ماذا في الواقع الخارجي؟ في الواقع الخارجي ماذا؟ المجردات بسيطة غير مركبة. ماذا؟ غير مركبة من مادة وصورة، ليست هي أجسام، فلا تكون أيضا مركبة ماذا؟ من أجزاء مقدارية، وإن كانت مركبة من أجزاء تحليلية عقلية. فالمطلوب فالذي يريدون إثبات في هذه الأدلة هو التركب الخارجي، وإنما ذكر الجنس والفصل لما يقود إليه ماذا؟ من التركب الخارجي، لأنه النفي يثبت البساطة يا إخواني. النفي الإثبات لا يثبت التركب. إثبات التركب من جنس وفصل ومادة وصورة لا يثبت التركب الخارجي، ولكن نفي التركب في العقل ينفي ماذا؟ نفي التركب في العقل ماذا يوجب؟ البساطة الخارجية. وإلا لو كان مركبا في الخارج من مادة وصورة لأخذت منه مادة وصورة عقلية، فيؤخذ منه بالتحليل ماذا؟ جنس وفصل. فما لا جنس له ولا فصل له، لا مادة ولا صورة عقلية له، وما لا مادة ولا صورة عقلية له، ماذا لا مادة ولا صورة ماذا خارجية له، فهو بسيط في الخارج. فنفي الجنسية والفصلية يلازمه ماذا؟ نفي المادة والصورة الخارجية. هم يريدون اللازم بنفي هذا الملزوم وبنفي الجنسية والفصلية. المراد الحقيقي هو ماذا؟ هو نفي اللازم، هو نفي ما يلازمه من عدم التركب في الواقع الخارجي من مادة وصورة خارجية. طبعا ويتبعه ماذا؟ البساطة ماذا؟ من أجزاء مقدارية بلا شك إخواني. البسيط من جهة المادة والصورة الخارجية هو بسيط ماذا؟ من الجهة المقدارية، لأنه ما لا مادة ولا صورة له في الخارج ليس بجسمه، فليست له أجزاء مقدارية. نفي المادة والصورة الخارجية يستتبعه نفي الأجزاء المقدارية، يستتبعه نفي الأجزاء المقدارية، لأن الأجزاء المقدارية هي للكم، والكم من عوارض الجسم. هذه النقطة الأولى اللي لابد ماذا أن يلتفت إليها. النقطة اللاحقة إخواني الأعزاء التي أيضا لابد أن يلتفت إليها، هو أن الدليل الثاني الذي ذكره صدر المتألهين هذا فيه ماذا؟ فيه مدعى إلى الآن غير ثابت، لابد أن يثبت في محله، فهو الآن خارج عن محل بحثنا. تعلمون إخواني بأنه النتيجة تتبع ماذا؟ أخس المقدمات. فلابد المقدمات هناك ماذا؟ لابد أن تبحث وتحقق وتبين ونصل إلى نتيجة فيها، ثم بعد ذلك ماذا نستدل؟ لأنه ما هو كان الدليل الثاني؟ يلزم من القول بتركب الوجود من جنس وفصل أن يكون واجب الوجود أيضا مركب، لأنه لو كان للوجود ككل جنس في الخارج لكان كل مرتبة من مراتب الوجود تفصل بفصل، والمرتبة العالية مرتبة واجب الوجود سوف ماذا؟ سوف تكون أيضا ماذا؟ أيضا وجود، فلها جنس فلا بد أن تفصل بفصلين، فيصبح واجب الوجود مركب من جنس وفصل. هذا إخواني الأعزاء هو محل نزاع هناك، هل أن واجب الوجود له ما هي بالمعنى الأخص أو ليست له ما هي بالمعنى الأخص؟ هذا محل نزاع، محل بحث، هذا كل لابد أن نبحثه هناك. ونحن طبعا نعتقد إن شاء الله في محله بأن واجب الوجود مركب في العقل وإن كان بسيط في الخارج، والتركيب في العقل لا يوجب الاحتياج ولا يوجب التركيب الخارجي كما بينا الآن إخواني الأعزاء. هذه المقدمة اللي قدمناها لهذه النقطة، أنه قد نعتقد بأن واجب الوجود في العقل مركب من جنس وفصل ومن مادة وصورة عقلية، ولكنه بسيط في الواقع الخارجي. التحليل إخواني ما بيه مشكلة، فقط أبين أكمل. التحليل إخواني ما بيه أي مشكلة. شنو مشكلة التحليل؟ هذا مشكلة بالعقل وليست مشكلة في واجب الوجود. العقل هو ماذا؟ إذا كان العقل لا قدرة له على أن يستوعب المطلق بما هو مطلق فيقسمه، لا يستطيع أن يستوعب العقل الأول بما هو مطلق فماذا يقول؟ جوهر مجرد. نفس الشيء يقول وجود واجب، فنقدر ناخذ الوجود كجهة مشتركة، وإحنا مو من القارب الوحدة الشخصية، نحن من القارب الوحدة التشكيكية وبكثرة الوجود. فالوجود جهة مشتركة، أنا موجود وواجب الوجود ماذا؟ موجود، لكن واجب الوجود وجوده واجب بالذات، وأنا ماذا؟ ممكن بالذات. فنجعل مادة واجب الوجود هو الوجود، وصورته العقلية ما هي؟ هي وجوب الوجود، فتكون مادته الوجود وصورته وجوب الوجود، فيكون جنسه الوجود وفصله ماذا؟ وجوب الوجود. شنو المشكلة؟ العقل إخواني عنده قدرة أن يأخذ مادة عقلية وصورة عقلية وجنس وفصل ولا يؤثر على ماذا؟ على بساطة الشيء في الخارج. لا تقل بأنه يلزم تعدد الحيثيات في الواقع الخارجي، لا يلزم تعدد الحيثيات في الواقع الخارجي، هذا كل ماذا؟ من تحليل العقل. وهذا إخواني ما أريد أنا أتوقف عنده كثير، هذا يأتي في محله، أنه واقعا هل أن قول الحكماء المشائم واجب الوجود، ماهيته إنيته يعني ليست له ما له ماهية بالمعنى الأخاص، أو بمعنى أنه ماذا بسيط في الواقع الخارجي، معنى أنه بسيط في الواقع الخارجي، ولذلك إنيته هي التي تصلح أن يؤخذ منها مادة وصورة فتكون له ماذا ماهية بالمعنى الأخاص، يأتي في محله إن شاء الله. فهذا أول الكلام، أن واجب الوجود لا جنس ولا فصل له في العقل، هذا أول الكلام إخواني، هذا إلى الآن ماذا ما ثابت. هذا بالنسبة ماذا إلى الدليل الثاني الذي ذكره صدر المتألين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إخواني الأعزاء هو أنه هذا الذي ذكروه ينافي البداهة وينافي الوجدان. بعد إحنا ندعي بداهة ووجدان، هذه متروكة ماذا إلى بداهة الإخوة وإلى وجدانهم. هل أننا نرى بأن الموجود في الواقع الخارجي، الموجود مو الماهية الاعتبارية، شو اللي علاقة بالماهية الاعتبارية، هذا الموجود في الواقع الخارجي هل أجده أنا أجده بسيط أو مركب؟ أنا ماذا أجد ماذا من الأشياء الخارجية سواء في نفسي أو ماذا أو في الواقع الخارجي؟ هل أدرك البساطة في عالمنا هذا؟ الآن شوي ابتعدوا عن الجانب الفلسفي، لا الإنسان يكون طبيعي جدا طبيعي. الآن أنا جاي ألاحظ هذا الواقع الخارجي، أسأل فد واحد من عامة الناس، هذا الوجود الخارجي ما له علاقة بالماهية الاعتبارية؟ قل ما هي اعتبارية، أفرض أنه آمنا معكم بأنه الماهية اعتبارية، هذا الوجود العيني الواقعي الخارجي هل تراه بسيطا أو تراه مركبا؟ هذه بعد إخواني موصولة للوجدة. يقال بأنه أحد الفلاسفة جلس بجنبه شخص ماذا ليس فيلسوف، مع أنه الحوض ماذا مملوء بالماء، لكن أثبت له فلسفيا أن الحوض فارغ، فهو ماذا أخذه ودفعه في الماء، قال إذا فارغ بعد أنت ما عليك شيء، دفعه في الماء وقع في الماء، هذا شبه في مقابل بديهة. حتى لو ثبتت لي بأنه الحوض لا ماء فيه، أنا أرى الماء، أنا أجد أن في الحوض ماء، أنا أجد بأن الوجودات الهويات العينية الخارجية التي أدركها. الآن أنت تدرك هويات، أنا واقعا شخصا ما أدرك أنه لا العقل الأول ولا الثاني للتاسع ما ملتقين بهم لحد الآن، ولا عندنا إدراك لهم، بل لا نعتقد بأنه الإنسان له القدرة على إدراك هذه هكذا وجودات، لا عالم المثال ولا عالم العقل. إحنا كل شيء اللي ملتقين به ملتقين بالأخوة الأعزاء، وملتقين بهذا الواقع الخارجي اللي موجود، وملتقين بهم عن طريق الحس الباطن والحس الظاهر، نفسي وذاتي وخصوصيات ذاتي وما أرتبط به بالواقع الخارجي. هذا الذي أراه في الواقع الخارجي أراه مركبا. الآن تقول والأدلة التي أقيمت، فلتكن هذه الأدلة هذه التي أقيمت لابد أكون فيها مشكلة، ومن باب الشبهة في مقابل البديهة، شبهة في مقابل البديهة. خلاص أنا الآن أرى ماذا؟ أرى الواقع الخارجي مركب، وينقسم بالقسمة المقدارية ويتغير في الخارج، في الواقع الخارجي يخرج من القوة إلى الفعل، وهذا التغير يعني فيه مادة خارجية وصورة خارجية، مادة خارجية وصورة خارجية، وإلا لم يتغير. هذا التغير الذي أراه يعني ماذا؟ يعني أنه فيه جوهر التغير، وفيه ماذا؟ جوهر حقيقة الخارجية. هذا ما أجده أنا في الواقع الخارجي أيا كانت الأدلة التي أقيمت. الملاحظة الثالثة يا إخواني الأعزاء التي نذكرها، على كل الأدلة، على جميع الأدلة، على كل الأدلة، حتى على دليل ماذا؟ حتى على دليل العلامة الطبراني. ولذلك أنا أدرك حقيقة مركبة، مو أدرك تركيب اعتباري. التركيب إذا كان للماهية يعني التركيب اعتباري، يعني لا واقعية للتركيب، وأنا أدرك ماذا؟ التركيب الواقع.
شوف العفو، هذا ما يأتي على جانب الإمكان فقط، التركيب
أنا ما نتحدث عن الوجود بأكمله، نتحدث عن الهويات العينية، وأنا ذكرت في الدرس السابق لأنه الذي يثبت العلامة وصدر المتألين أنه كل وجود هو بسيط. كل أقسام الوجود وكل وجودات خارجية واقعية أصيلة فهي بسيطة، كل أصيل فهو بسيط.
عالم الإمكان،
مادة، عالم المثال، عالم العقل، كله، كل وجود في الخارج فهو أصيل، فهو ماذا؟ فهو بسيط. هذا صريح لذكر العلامة الطباطبائي، وصريح ما يذكره صدر المتألين. لاحظوا إخواني في الجزء الأول من الأسفار صفحة 50 وما بعد، 50 51 52. الملاحظة الأخرى إخواني التي نذكرها هو أنه ننقض عليهم بنفس الماهيات. قالوا بأن الماهيات، الموجودة بتعبيرهم، هذا هو يعبرون إخواني، مركبة من صورة ومادة خارجية. احنا نسأل حتى حكماء ماذا الحكمة المتعالية، هل هناك مادة وصورة خارجية أو لا يوجد؟ إذا قالوا لا يوجد، بحث آخر، لو لا يوجد أصلا عندنا مادة وصورة خارجية، هم قالوا بأنه توجد لدينا مادة وصورة خارجية. لا تجد ولا فيلسوف ينكر المادة والصورة الخارجية. يجي نفس الأدلة إخواني، إذا كانت هذه الصورة موجودة في الخارج وهذه صورة موجودة لكنها صورة للماهية ومادة للماهية، نفس الأدلة تجري فيها، نفس الأسئلة ماذا نسألها، نفس الأدلة التي ماذا التي أقيمت بأنه إذا كانت في الخارج لا أقل، نأخذ دليل الشواهد الربوبية، ما أريد أجل كل الأدلة يا إخواني، دليل الشواهد الربوبية، إذا كانت المادة والصورة موجودة في الخارج، ما في الخارج يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ ولا يأتي لذلك، فله صورة عقلية وليست له صورة عقلية، فليست له صورة عقلية. إذن المفروض لا جنس، لا فصل، لا مادة وصورة ماذا عقلية، إذن لا نستطيع أن نجزم بأنه مركب في الواقع الخارجي. بالنتيجة الماهية نسأل موجودة أو ليست بموجودة. طبعا هذا إخواني السؤال هذا هم مخبوصين به، يعني موجودة الماهية ما موجودة الماهية. طبعا تجد بأنه كل بحوثهم يقولون الماهية موجودة، ولذلك يفرقون بين الماهية الموجودة والماهية المعدومة والماهية المتقررة، هذا موجود. فإحنا نسأل هذا السؤال، إذا كانت الماهية موجودة وما في الخارج لا يأتي إلى الذهن، المفروض الماهية تكون بسيطة، فكما أن الوجود بسيط الماهية تكون بسيطة، فلا مادة، فالماهية أيضا غير مركبة في الواقع الخارجي. إذا لا مادة ولا صورة خارجية بالمطلق، وأن هذا نقض يعني إلزام لهم، إذا يلتزمون ببحث آخر هذا خلي يلتزمون، نقول هذا كلامهم يلزم منه نفي المادة والصورة الخارجية بالمطلق، لا للوجود ولا للماهية. المفروض يلزم من قولهم أنه ليس لدينا إلا المادة والصورة العقلية والجنس والفصل. إذن هذه الملاحظة إخواني دونوها بهذا الشكل، يلزم من قولهم إنكار المادة والصورة الخارجية، هذا يلزم ماذا من قولهم طبعا، وهذا ما يقبلوه. هذا صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول في آخر صفحة من الجزء الأول في مباحث التشكيك. شوفوا شيء عبر هذا طبعا الاختلاط ماذا في البحث والمصطلحات، يقول إنهم قد فرقوا بين أجزاء الماهية وأجزاء الوجود. والشيخ جواد يقول هذا أجزاء الوجود يتنافى مع قوله أن الوجود بسيط. شلون أجزاء الوجود؟ ها يقول يقصد أجزاء الوجود يعني أجزاء الماهية الموجودة في الخارج. زين إحنا نسأل زين إذا الماهية موجودة في الخارج كيف تأتي إلى الذهن؟ لأن ما في الخارج بحسب ماذا عبارات الشواهد الربوبية لا يأتي إلى الذهن، فلا صورة عقلية له، لا جنس ولا فصل، ولا صورة ماذا عقلية ولا مادة عقلية. شوف العبارة يا إخوان، إنهم قد فرقوا بين أجزاء الماهية وأجزاء الوجود بأنها إذا أخذت لا بشرط شيء، هيا يا أجزاء إخواني، هاي المادة والصورة، يا مادة وصورة، مادة وصورة العقلية، عقلية أحسنت، لا بشرط، إذا أخذت لا بشرط شيء يقول كانت أجزاء الماهية، فش يصير؟ جنس وفصل، جنس وفصل. وإذا أخذت بشرط لا شيء يكون أجزاء الوجود، يا وجود الوجود الخارجي. فالمأخوذ بالوجه الأول جنس وفصل، والمأخوذ بالوجه الثاني مادة وصورة. فالمادة والصورة اللي هي معقولة حكم ماذا؟ حكم الوجود الخارجي. زين، إذا حكم الوجود الخارجي ويلزم التناقض في كلام صدر المتألهين بين أن الوجود بسيط هويات بسيطة وبين هذا الكلام اللي ذكر في مباحث التشكيك في آخر ماذا الجزء الأول. شيخ جوادي حل القضية، قال لا، قال بأنه المقصود من أنه أجزاء الوجود لا أجزاء الماهية، يعني أجزاء الماهية الموجودة للماهية المتقررة في العقل. فأجزاء الماهية المتقررة في العقل شو تكون؟ جنس وفصل، يعني مادة وصورة مأخوذة لا بشرط. أما إذا أخذت بشرط لا فهي تحكي ماذا؟ الماهية الموجودة في الواقع الخارجي. زين، إحنا نفس الكلام نقول، لأنه أنتم تؤمنون بالمادة والصورة الخارجية أو لا تؤمنون؟ إذا تؤمنون بالمادة والصورة الخارجية هذا معناه أنهم تعتقدون بأن المادة والصورة موجودة في الخارج، فإذا موجودة في الخارج كيف جاءت إلى العقل؟ أنت تقول بأنه ما في الخارج لا يأتي إلى العقل، إذا جاءت إلى العقل مع أنها خارجية قل وجود لماذا لا يأتي إلى العقل مع أنها خارجية؟ هذا نقض إخواني الأعزاء، ويلزم منه إذا تتأملون يلزم منه أن ينكر المادة والصورة الخارجية خصوصا على مباني المتشددة للعلامة الطباطبائي، وأن الماهية عبارة عن أمر عدمي وعبارة عن أمر سلبي، وأنها اعتبارية لا واقعية لها في الخارج. وإذا لا واقعية لها في الخارج بعد عندنا ماهية في الخارج وما عندنا؟ ما عندنا. فإذا كانت المادة والصورة للماهية فإذا لا مادة ولا صورة في الواقع الخارجي، هذا إنكار للمادة والصورة الخارجية وهم لا يلتزمون به. ولذلك هذا يكون حل القضية. شوفوا، لأن ننتقل للنقطة اللاحقة لعله قريبة من هذا التساؤل. هذا إخواني الأعزاء كله الكلام الذي ذكروه مبني على زيادة الوجود على الماهية في الواقع الخارجي، أن الوجود في الواقع الخارجي زائد على الماهية، وهذه إخواني لا مناص عنها على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. من يقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية لا مناص له على أن يقول الوجود غير الماهية في الواقع الخارجي، وهذا صرح به العلامة الطباطبائي إخوان، قال بأن الوجود في الخارج غير الماهية، ولذلك ليس له أي حكم من أحكام الماهية في الواقع الخارجي. فإذن قولهم هذا مبني على أصالة الوجود واعتبارية الماهية وغيرية الوجود للماهية وزيادة الوجود على الماهية. وأما إذا قلنا بأن الوجود في الخارج عين الماهية كما تقدم عن المصنف عن الحكيم الطوسي، الوجود عين الماهية، إذا كان إخواني الأعزاء الوجود عين الماهية حينئذ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أمر مهم جدا، وهو أنه نحن حينما نأخذ مفهوم الوجود في الذهن نأخذه من جهة مشتركة بين الموجودات في الخارج، منتزع ماذا؟ من جهة مشتركة. ما هي هذه الجهة المشتركة؟ هذه الجهة المشتركة هي موضوع الفلسفة، وهي الموجودية المطلقة. احنا ما عدنا في الخارج إخواني وجود وماهية، ما عدنا صراع في الخارج بين الوجود والماهية يتصارعان على الأصالة فيكون الوجود أصيل والماهية اعتبارية أو بالعكس. لا يوجد لدينا في الخارج إلا شيء واحد فقط، حقيقة واحدة فقط. هذه الحقيقة الواحدة طبعا، وهذا ما نفهمه إخواني من عبارات وكلمات حكماء المشايخ، هذه الحقيقة الواحدة كما أخذنا منها مفهوم الشيئية نأخذ منه ماذا؟ مفهوم الموجودية، مفهوم الثبوت، مفهوم الكون. هذه الجهة هي جهة مشتركة، هذه الجهة هي جهة مشتركة ينتزع منها مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود من هذه الجهة لا تركيب فيه. دققوا يا إخواني الأعزاء، راح يكون جواب على سؤالكم هنا في النقطة اللي جاي نذكرها، أن مفهوم الوجود من هذه الجهة فيه تركيب وليس فيه تركيب، ليس فيه تركيب لأنه لم يؤخذ من جهة مركبة، والشيء مركب في الخارج. ولذلك إخوان لديهم كلمات لطيفة بالتفريق بين الشيء والمشيئ، هاي في عبارات الشيخ الرئيس موجودة، وفي عبارات التحصيل أيضا موجودة، التفريق بين الشيء والمشيئ. ولذلك قالوا الشيء مفهوم عام بسيط، ولكن المشيئ ماهية. يعني شلون إخواني؟ يعذرون الإخوان الأخوان المجاري الهوائية مغلقة. يعني شنو إخواني الأعزاء؟ يعني أنا حينما أأتي إلى هذه الموجودات الخارجية، هذه الموجودات الخارجية ينتزع منها ماذا؟ ينتزع منها مفهوم الثبوت، ومفهوم الثبوت هو مفهوم مشترك، وسوف نذكر أنا الآن هذه إخواني أخذوها سلفا، يعني فتشي دين علينا سجلوا يمكم، أنه هذه الجهة من الانتزاع هي التي تسمى بالمفهوم الثاني الفلسفي. المفاهيم الثانية الفلسفية هي التي لا تنتزع من حقيقة الشيء الخاصة به، وإنما تنتزع من جهة مشتركة. ولذلك لاحظوا إخواني، المعلول مركب، ولكن المعلولية مفهوم عام بسيط كما سوف يأتي. العلة مركبة، قد تكون العلة مركبة، ولكن مفهوم العلية مفهوم بسيط. هناك مفاهيم، وهذه جدا مهمة يا إخواني، نقطة جدا مهمة، بأنه المفاهيم الثانية الفلسفية لماذا سميت ثانية، وكيف انتزعت من المفاهيم المعنوية. هذه الانتزاع العلامة الطباطبائي عند ماذا فدرسالة خاصة بالانتزاع، أنه كيف انتزعنا المفاهيم، وكيف ماذا حصلت المفاهيم. جاي لاحظ الإخوة الأعزاء، هذا كله بناء على ثبوت الوجود الذهني وثبوت المفاهيم. أما الذي لا يؤمن بالوجود الذهني ولا يؤمن بالمفاهيم فهو في حل من هذه الجهة. ولذلك هذه أزمة الانتزاع وعدم الانتزاع وكيف تم الانتزاع، هذه مشكلة من يؤمن بالمفاهيم ومن يؤمن بالوجود الذهني. أما من ينكر المفاهيم بعد ما إلى علاقة مسألة الانتزاع ورسائل الانتزاع التي ماذا التي كتبت للشيء. هذا الآن في الخارج، هذا للشيء كون، تحقق، ثبوت، هذه حقيقته الخاصة به هي التي تسمى بمادته وصورته. ويلتفت الإخوة الأعزاء بأنه هنا لا يعتقدون بحسب الواقع الخارجي، يوجد لدينا ماذا جوهران مختلفان للجسم، لا، هذا الجسم الخارجي إخواني من جهة قابليته وقوته ينتزع المادة، فالمادة العقلية مأخوذة من أي شيء؟ من جهة أنه يخرج من القوة إلى الفعلية، والفعلية هي التي ينتزع منها ماذا؟ ينتزع منها الصورة الفعلية الخارجية. هسه إخواني الأعزاء، جوهر المادة كيف اتحد مع جوهر الصورة في الخارج؟ هذا يأتي في محله. وكما المشاء يعتقدون بأنه هناك تركيب اتحادي، يعني شيء واحد لكن متحد، تركيب اتحادي بين المادة والصورة. هذا التركيب الاتحادي إخواني الأعزاء تركيب من جوهرين لكن متحدين، كاتحاد الجوهر بالعرض، الجسم والبياض. هذا ماذا؟ اتحاد الماذا الحال بالمحل كما سوف نذكر إن شاء الله. هذا الاتحاد يشكل الحقيقة الخاصة بهذا الشيء الخارجي، وهذا هو الماهية، وهذا هو الذي يؤخذ من عند أي مفهوم؟ مفهوم المادة والصورة، ومفهوم الجنس والفصل اللي هو الحيوانية الناطقية. التفت إخواني الأعزاء، هذا ماذا؟ هذا هو الذي يسمى بالماهية، وهذا المفهوم ماهية كالإنسانية والسماء والأرض، مركب أو غير مركب. قالوا بأنه هذا قد يكون مركبا، في الواقع الخارجي قد يكون مركبا، كما في مثل ماذا؟ كما في الأمور الجسمانية. قالوا في الأمور الجسمانية مركب في الواقع الخارجي، ماذا؟ من جوهرين، المادة، ماذا؟ المادة والصورة. لكن لاحظوا إخواني، هذا المتحد تنتزع منه مفاهيم أخرى غير الجوهرين المتحدين، وبعبارة أخرى تنتزع منه مفاهيم ما بعد الاتحاد. شنو مفاهيم ما بعد الاتحاد؟ يعني مفاهيم ما بعد التحقق. شو ينتزع من عنده؟ التحقق، الثبوت، الحصول، الشيئية. زين، وانت وين تنتزع من عنده؟ إذا كان فوق الفوقية، إذا كان تحت التحتية، إذا كان علة العلية، إذا كان معلول المعلولية، إذا كان متقدم التقدم، إذا كان متأخر التأخر، إذا كان متحرك الحركة، إذا كان ثابتا الثبوت، إذا كان مجردا التجرد، وهكذا. ولذلك إخواني، هذا إن شاء الله بيجي في محله، هذه مفاهيم ما بعد الاتحاد، وتسمى بالمفاهيم البسيطة، لأنه مفاهيم ما مأخوذة من جهة التركيب، مأخوذة من جهة ما بعد الاتحاد. ولذلك إخواني تسمى بالمفاهيم الثانية الفلسفية، ليس المنطقية ما لنا علاقة بها. لماذا ثانية؟ لأنها مفاهيم ما بعد الاتحاد. ولذلك قالوا قبل المادة والصورة يمكن انتزاع هذه المفاهيم أو لا يمكن؟ قبل المادة والصورة الخارجية لا يمكن انتزاع هذه المفاهيم. ولذلك قالوا بأن مفهوم الوجود بسيط، مفهوم الشيئية بسيط، مفهوم العلية والمعلولية والتقدم والتأخر، قالوا كلها مفاهيم بسيطة، لأنها مفاهيم ما بعد اتحاد المادة والصورة في الخارج. فبساطة مفهوم الوجود لا يعني أن الموجود في الخارج ماذا؟ بسيط، بل قد يكون مركبا، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مركبا. وتنتزع المفاهيم البسيطة من الخارج ما بعد الاتحاد. ولذلك دائما المفاهيم البسيطة إخواني، دائما المفاهيم البسيطة هي ما بعد الاتحاد. إما أن يكون الوجود في الخارج بسيط كما في العقول، وإما أن يكون الموجود في الخارج مركب ولكن ينتزع منه المفهوم البسيط لأنه مفهوم ما بعد الاتحاد. ولذلك قالوا هذه المفاهيم انتزاعية، قالوا مفهوم الوجود مفهوم انتزاعي، راح نذكر إن شاء الله إخواني، راح يجي المصنف يذكر ويفرق بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية، المفاهيم الأولية والمفاهيم ماذا؟ الثانوية. هذه المفاهيم الثانوية قالوا مفاهيم بسيطة، دائما المفاهيم الثانوية كلها بسيطة لأنها مفاهيم ما بعد الاتحاد، بخلاف المفاهيم الماهوية إخواني قد تكون ماذا؟ قد تكون مركبة. بل قالوا كل المفاهيم الماهوية مركبة، حتى مفهوم العقل الأول، حتى مفهوم النفس، حتى كلها مركبة، لأنها لا أقل مركبة وين؟ مركبة في العقل. هذه إخواني اللي جايين ذكرها الآن للإخوة الأعزاء من الأهمية بمكان، لأنه هذا راح يأثر على قضية ماذا؟ التشكيك. التشكيك في الوجود راح يؤثر، الكثرة في الوجود راح يؤثر، الاختلاف بين الوجود والماهية راح يؤثر. اختلاف، إذا لاحظ إخواني، يبقى الاختلاف بين الوجود والماهية اختلاف مفهومي فقط، وإلا تبقى الموجودية هي عين ماذا؟ عين الماهية. احنا ليس لدينا ماذا؟ إلا كون واحد، وكون الشيء ليس غير الشيء، وكون الإنسانية ليس غير الإنسانية، كون الإنسانية عين الإنسانية. لا صراع في الواقع الخارجي حتى تأتي لتقول بأن الماهية في الخارج مركبة، أما الوجود ماذا؟ أما الوجود في الخارج فهو بسيط. وإذا سألت عن التركيب الخارجي للماهية قالوا هذا تركيب اعتباري، لأن الماهية اعتبارية والوجود ماذا؟ أصيل. إخواني هذا ليس وارد في عقول حكماء المشاة، لم يرد في عقول حكماء المشاة ما يسمى بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو اعتبارية الماهية ماذا وأصالة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو ماذا اعتبارية الوجود وأصالة ماذا وأصالة الماهية. وإذا كان، ولذلك هناك تعبيرات لطيفة لدى بعض الحكماء اللي قيموا آراء صدر المتألهين، إذا كان قصدكم من اعتبارية الوجود وأصالة الماهية أن الوجود ينتزع بعد الاتحاد فنعمل اعتبارية للوجود، فليكن مفهوم الوجود اعتباري. ولذلك كل اعتقدوا بأنه مفهوم الوجود اعتباري، قالوا مفهوم الوجود هذا من مفاهيم الاعتبارية. ولذلك البيردامات إخواني الأعزاء حينما يقول أن الماهية هي الأصيلة والوجود اعتباري، يعني مفهوم الوجود اعتباري، يعني منتزع ما بعد الاتحاد كشيء، لكنه لا يعتقد أن التحقق الخارجي اعتباري. التحقق الخارجي هو شيء واحد، هو ماهية وهو وجود وتحقق، لا صراع بين الوجود والماهية، الصراع بين الوجود والماهية في الذهن، في الذهن. ومن هنا هذه مسألة أصالة الوجود هي السوء الذي قادنا إلى القول ماذا بأن كل شيء حتى هذا بسيط في الواقع الخارجي، وهو الذي قادنا إلى مخالفة ماذا؟ مخالفة البديهيات. نحن نرى بأن الواقع الخارجي مركب، مركب من تركيب، من أسوأ أنواع التركيب، من التركيبات المقدارية إلى آخره. هذا إخواني الأعزاء لأنه ماذا؟ لأنه أعطينا حكم المفهوم الخارج، هذا خلط حكم المفهوم بالواقع الخارجي. ما ذكره شيخ جوادي آملي حفظه الله من أن الحكيم الطوسي والعلامة الحلي خلقوا المفهوم بالمصداق، لا، حكماء الحكمة المتعالية خلقوا المفهوم بالمصداق. البساطة حكم مفهوم الوجود الذي هو مفهوم ما بعد الاتحاد في الخارج وانتزع ما بعد الاتحاد، وليس حكم الواقع الخارجي. الموجودية الخارجية شيء واحد، وما نجده نحن هو مركب، كل اللي نجده مركب إخواني. ولذلك نحن نعتقد إخواني الأعزاء بأنه البساطة الخارجية مما لا يدركه العقل، وسوف نأتي إن شاء الله نقول بأنه العقل لا يدرك البساطة الخارجية، سواء لواجب الوجود، للوحدة الشخصية بين العرفاء. أصلا مفهوم البساطة مفهوم لا يدركه العقل، فيدرك البساطة. يقول يعني إذا أنا أدرك واجب الوجود مركبي، فري أنت تدرك من الواجب الوجود التركيب، أنت تدرك أنه علم وقدرة وحياة. ولذلك سوف نبين إن شاء الله بأنه ما قيل من أنه عينية الصفة، عينية الذات للصفات، ما إلى معنى. أصلا ما نفهم شنو معنى عينية ما نفهم شنو معنى أن القدرة عين الحياة والحياة عين ماذا؟ عين القدرة. هذا في محله إن شاء الله، إحنا عندنا حديث كثير وطويل الذيل حينما نصل إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، حينما نصل إن شاء الله لله تبارك وتعالى خاص كلام طويل، لأنه إحنا كثير من البحوث إخواني في الإلهية بمعنى الخاص إحنا تلقيناها من ما هو موجود الآن، وكله بتأثيرات الحكمة المتعالية وبتأثيرات الحكمة الأرسطية، هذه اللي إحنا جاي نأخذها الآن وجاي نبينها إن شاء الله. ثمراتها كلها تبين بعد ذلك في معرفة ذات الله عز وجل وصفاته وما يترتب على ذلك. زين، هذه هم نقطة مهمة، هذه أهم نقطة الإخوة إن شاء الله التفتوا إلها. النقطة اللاحقة، الظاهر ما عدنا إحنا وقت شيء نصور، نخلي إن شاء الله في الوقت، لكن خلينا نكمل هذه النقاط مهمة، إحنا بعد عندنا تنبيه ما كملنا، إن شاء الله نكملها بدقيقتين أو ثلاثة. نقطة ذكرها الشيخ الفياضي حفظه الله في تعليقته على نهاية الحكمة، نقطة مهمة، وهو أنه هذا إشكال على دليل العلامة، على خصوص دليل الذي أقامه العلامة. يا سيدنا العلامة، لا غير للوجود بعد الماهية، هم كثروها مريجة، ضايجين من الماهية، أنتم نترك الماهية، الماهية اعتبارية، ما شمت رائحة الوجود، بتعبير بعض المعبرين بأنها ماذا؟ هي الشيطان، ما هي؟ هي إبليس، هي النفس الأمارة بالسوء، هي الكذا. شكوا سوء ذبوا على الباهية، ما نعلى قبيل الوجود. خل الوجود لا غير له في الواقع الخارجي، لماذا لا تتركب الوجودات في الخارج؟ عنده وجود أول ووجود ثاني، يتركب الوجود الأول مع الوجود الثاني ويتكون لنا وجود ثالث. شنو المشكلة؟ اتركوا الجوهر، اتركوا ماذا؟ اتركوا العرض، اتركوا الأشياء. نحن نأخذ ماذا؟ نأخذ وجود المادة بعد وجود، مو ما هي، وجود المادة ووجود الصورة، وتكون وجود آخر نسميه وجود الإنسان. فوجود ينضم إلى وجود ليكون وجود ثالث. شنو المشكلة في ذلك؟ فليكن الوجود لا غير له، ولكنه تتركب وجودات خاصة من وجودات أخرى لتكوين ماذا؟ وجود ثالث. أصل دليلك ماذا؟ أعم من المدعي. فليكن الوجود لا غير له، ولكن لماذا لا تتركب نفس الوجودات فيكون الوجود مركب من وجودات؟ وجود الجوهر مع وجود العراض، عفوا، وجود الجوهر مع وجود الصورة يكون الإنسان في الخارج، في الواقع الخارجي. هذا أيضا ماذا ذكره الشيخ الفياضي حفظه الله في نهاية الحكمة، وهو تام لا بأس به، وهو رد على ما ذكره العلامة الطباطبائي، وإن كان هو بعد ذلك يحاول أن يجيب لكن ما إلى علاقة، لو ما جاوب كان أفضل. بس هذا تنبيه أخير أذكر إخوان الأعزاء، هذا التنبيه الأخير أبين حتى ننهي هذه المسألة، وهو أنه صدر المتألهين بعد ما أثبت البساطة قال إذن الوجود لا حد له في الخارج، إلى حد لو ما إلى حد ليس له حد. يعني شو ليس له حد؟ ليس له جنس ولا فاصل، فلا مادة ولا صورة عقلية، فلا مادة ولا صورة خارجية. إذن وما لا حد له لا برهان عليه. فهل نستطيع أن نقيم البرهان على الوجود أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. إذن لا برهان. زين شلون نتعرف على الوجودات إذن لا برهان عليها؟ يقول نتعرف عليها عن طريق الماهيات. الماهيات عدمية، يقول شو نسوي؟ معرفتنا ضعيفة، معرفتنا ضعيفة عن طريق الماهيات. الوجود نعرفه لو ما نعرفه ما نعرفه. زين شلون أتعرف على الوجودات شيخنا؟ شلون نتعرف على الوجودات؟ يقول بعد طريق العرفان إن شاء الله مفتوح، والكشف والشهود، وأنت تتعرف عليه ماذا؟ عن طريق الكشف والشهود. أقرأ عبارته يا إخواني، يقول: فيظهر أن الوجودات هويات عينية ومتشخصات بذواتها، وإذ لا جنس لها، دقق، وإذ لا جنس لها ولا فصل لها فلا حد لها، وإذ لا حد لها فلا برهان عليها، فلا برهان عليها لتشاركهما، يعني الحد والبرهان في الحدود كما مرت الإشارة إليه. فالعلم بها، أي بالهويات العينية، إما أن يكون بالمشاهدة الحضورية، حضور تروح للعرفان العملي وتشاهد ماذا؟ مشاهدة حضورية، أو الاستدلال عليها بآثارها ولوازمها لها الماهيات. فلا تعرف بها إلا معرفة ضعيفة، معرفة ماذا؟ بالأمور العدمية. هذا إخواني فقط نريد أن نقول بأنه صدر المتألهين هنا خلط بين الحد المنطقي باب الكليات وبين الحد المنطقي باب البرهان. ما لا حد له في باب البرهان لا برهان عليه، يعني ما لا علة له من العلل الأربعة ولا واحدة من العلل الأربعة، بعد أكو برهان عليه لو ما إله، لا علة له حتى تستدل عليه بالبرهان اللبني، لا علة له حتى تستدل عليه بالبرهان اللبني. فما لا حد له تام في باب البرهان لا برهان عليه، لا أن ما لا جنس ولا فصل له فلا حد منطقي له في باب الكليات لا برهان عليه، هذا غير ثابت، بل ماذا؟ الثابت عدمه. فكم مما لا حد له يقام عليه البرهان، كما في العقول يمكن أن يقال ماذا؟ بأنه لا حد لها، يعني لا مادة ولا صورة خارجية لها، ومع ذلك يقام عليها البرهان لأنها لها علة فاعلية، فيستدل عليها بعلتها الفاعلية طبعا. وهذا ما نبه عليه سيد رضي الشيرازي حفظه الله في كتابه، في شرحه للإسفار. أقرأ عبارة الإسفار في شرح الأسفار في الجزء الأول صفحة 63، هذه عبارته اللي بينا الآن: قد سبق أن الحد المشارك للبرهان في الحدود هو الحد بالمعنى المشتمل على العلل الأربع، يعني حد يا حد حد باب البرهان، فما لا حد له بهذا المعنى لا برهان عليه. وهي قاعدة إخواني، إن شاء الله احنا مفصلا توقفنا عندها بشكل تفصيلي في كتاب الفلسفة، وإن شاء الله يجي مورد إلها مبينها. لا حد له بهذا المعنى لا برهان عليه، وأما ما لا حد له بمعنى لا جنس ولا فصل عليه، اللي هو باب الكليات الخمسة، فليس مما لا برهان عليه. والذي تبين لنا أن الوجود لا حد له بمعنى أنه لا جنس ولا فصل عليه، فلا ينتج أنه مما لا برهان عليه فتبصر. والحق مع 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 سباحة السيد، لا بع هذا لا بع صدر المتألهين، والحمد لله رب العالمين.